الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث 83، ودخل المؤلف رحمه الله في الحديث 84، فقال: عن طلحة بن عبد الله بن الشخير قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: عن طلحة بن عبد الله بن الشخير، وهو من العلماء الأجلاء الفضلاء، من فضلاء التابعين رضي الله عنه، ووالده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وهو من العلماء الذين نجاهم الله عز وجل من الفتن، وهذه منة عظيمة، أن ينجي الله سبحانه وتعالى العبد من الفتن، وحصلت في زمنه تلك الفتنة الكبيرة، وهي فتنة ابن الأشعث، حيث خرج على الحجاج في ولاية عبد الملك بن مروان، وتابعه أو خرج معه كثير من العلماء والفضلاء والكبراء، وكان الزلة من زلاتهم، خالوا فيها الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وندموا أشد الندم مما فعلوه، كما ذكر ذلك أيوب السختياني وغيره، فكل من خرج ندم، فإنهم لم يقيموا دينا ولا دنيا فيما فعلوه. وقد نجا من تلك الفتنة قلة من العلماء، ومنهم هذا التابعي رضي الله عنه، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وغير هؤلاء. قال رحمة الله عليه: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. وما يتعلق بالتكبير، أعني تكبيرات الانتقال، سبق الكلام على ذلك في الحديث الماضي، حديث أبي هريرة. وطارق رضي الله رحمة الله عليه ذكر تكبير علي رضي الله عنه في هذه المواضع، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه أي من السجود كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمر بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا في درس ماض أن هنالك ممن مضى كان لا يرى تكبيرات الانتقال، فحصل إنكار بعض الصحابة كأبي هريرة وكغيره لهؤلاء، وروى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في تكبيرات الانتقال. وقلنا ما سبق متابعة لكثير من العلماء الذين ذكروا ذلك، ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن التكبير الذي كانوا لا يتمونه وينقصونه، فذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه التكبير من القيام إلى السجود، والتكبير أيضا عند الرفع من السجود، فكانوا يتركون التكبير في هذين الموضعين عند الخرور إلى السجود وعند الرفع من السجود. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المراد بذلك أنهم كانوا لا يجهرون، وليس المعنى أنهم لا يكبرون، وإنما كانوا يكبرون سرا. وانتقد رحمه الله على ما الشهر بين كثير من العلماء من أنهم كانوا يتركون التكبير بالكلية، وأن هذا بالأمور المستبعدة، فإن أمر التكبير في الصلاة أمر شهير، والأحاديث في ذلك كثيرة ومتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا لا يتمون التكبير، لا أنهم لا يكبرون نهائيا، ومعنى أنهم لا يتمون التكبير أي أنهم لا يجهرون به، والمراد بذلك الأئمة الذين يصلون بالناس أنهم كانوا لا يجهرون به، فإتمام التكبير يكون بالجهر به في حق الأئمة، فكانوا ينقصون ولا يتمون، فكانوا لا يجهرون في بعض المواضع، باعتبار أن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المأمومين لا يخفى عليهم فعل إمامهم في هذين الموضعين، فإذا كان الإمام في حال اعتدال للركوعه وخر إلى السجود فكانوا يكبرون سرا، باعتبار أن هذا الخرور مشاهد ما فيه خفاء، فكانوا يكبرون سرا فلا يتمون التكبير إلا يجهرون به، والناس يتابعونهم لأنهم يشاهدون إمامهم وقد خر فيخرون بخروره. نعم. وكذلك نعم، أنا قلت إذا رفع من السجود، ما هو إذا رفع من السجدتين ما هو من السجود، وإنما إذا رفع من السجدتين فإن الناس يشاهدونه، إذا رفع من السجدة الثانية إذا نعم أو إذا رفع إذا قام من الركعتين إلى الثالثة، إذا قام من الركعتين إلى الثالثة فإن الناس يشاهدونه، فكان يرتفع ويشر بالتكبير لأن الناس يشاهدونه، فإذا رأوا إمامه ارتفع ارتفعوا. وفي المواطن التي هي خفية عن المأمومين كانوا يجهرون بالتكبير، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود جهروا بالتكبير، لأن لأن المأمومين لا يشاهدون إمامهم وهم في حال السجود، فكانوا في المواطن الخفية يجهرون، وفي المواطن الظاهرة المشاهدة يسرون بالتكبير، لا أنهم كانوا يجهرون التكبير بالكلية. هكذا حمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صنيع من مضى، واستبعد رحمة الله عليه أنهم كانوا لا يكبرون نهائيا لا سرا ولا جهرا، واستنكر على من نقل ذلك من العلماء وهم كثير. حين يذكرون هذه المسألة يذكرون على أنهم كانوا لا يكبرون نهائيا وكانوا يتركون التكبير بالكلية، فهذا من باب التنبيه على ما مضى، فإننا ذكرنا ما ذكره كثير من العلماء فيما مضى. وفي هذا الموضع نذكر أو نبهنا على ذلك وتنبيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هو الذي يظهر قوته، فإنه يبعد أنهم كانوا لا يكبرون نهائيا ويتركون التكبير بالكلية، فيكون الأمر كما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم كانوا ينقصون ولا يجهرون في بعض المواطن ويكتفون بمشاهدة الناس لهم. قال: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فكان إذا سجد كبر، أي أنه كان يجهر بالتكبير، وهم كانوا في هذا الموضع كما عرفنا يسرون. وإذا رفع رأسه أي من السجود كبر، وهم كانوا يكبرون في هذا الموضع ويجهرون. وإذا نهض من ركعتين كبر، وكانوا يسرون في هذا الموضع كما عرفنا في مشاهدة المأمومين لهم. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية ذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسمه على سبيل الخبر، وإنما ينهى عن ذلك في مقام النداء، ينهى عن ذلك في مقام النداء أي في حياتي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولون يا محمد إذا ما ناديتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قولوا يا رسول الله، فلا ينادى باسمه، وإنما يبجل ويعظم ويحترم عليه الصلاة والسلام، فيقال يا رسول الله يا نبي الله. وهذا في مقام دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. وأما دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته فإنه من الشرك كما هو معلوم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الإخبار يجوز أن يذكر باسمه ويذكر بلفظ النبوة والرسالة كما في هذا الحديث، قال: فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.